أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامجكم صدى المغرب العربي الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتناول فيه موضوع الاحتلال يخترق المغرب ويحفز على التطبيع. ويسعدني الآن أن أرحب باسمكم أيها الأحبة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون المغربية. بداية دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على استضافتكم الكريمة، تحية لكم وتحية إلى إذاعة طهران، عظم الله أجوركم وتقبل أعمالكم إن شاء الله
جميعا. ونحن أسعد بكثير بأنك معنا الآن في لقاء صدى المغرب العربي، ويسعدني نكون في هذا اللقاء معكم. بداية دكتورة، يعني كما تعلمين، كيف يستقبل الشعب المغربي موضوع التطبيع مع الاحتلال؟ تفضلي.
طبعا هو في هناك قاعدة في الحقيقة أصبحت راسخة الآن في منطقتنا، أن من يطبع مع كيان الاحتلال هم الأنظمة وليست الشعوب. يعني الشعوب بشكل عام، شعوب المنطقة، شعوب الأمة الإسلامية، كلها متفقة على أن هناك حق سلبه هذا الكيان الغاصب، وهو الحق الفلسطيني، وهو أرض فلسطين، وهو المقدسات في أرض فلسطين. وبالتالي ليس هناك شك بأن هذه الشعوب لا تقبل نهائيا ولا حتى مجرد يعني التعامل مع فكرة أن قبول هذا الكيان كدولة أو الاعتراف به كدولة أو حتى كفاعل استراتيجي أو سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو حتى رياضي في دولنا. المشكلة الآن أن هذه الأنظمة في الحقيقة هي متورطة مع هذا الاحتلال، ليس جديدا، يعني هذا التورط هو تورط منذ سنوات طويلة، ولكن في السنوات الأخيرة على الأقل منذ 3 سنوات أصبح هذا التعاطي مع الكيان تعاطيا يعني علنيا، طبعا إعلان التطبيع من دول بعض دول الخليج. هناك دول الخليج أخرى لا زالت إلى حد الآن تتردد أو مترددة في إعلان ذلك بشكل واضح وصريح، مع بالرغم من وجود مؤشرات كثيرة على أن هناك علاقات مع هذا الكيان، سواء كان في مجال الاستثمارات أو مجال الاقتصادي أو التجارة أو الثقافة أو الرياضة إلى آخره، ولكن هناك دول قفزت في الحقيقة إلى بهذه الخطوة، يعني اعتقادا منها أنها ربما قد تحقق بعض المصالح السياسية أو الاستراتيجية على مستوى المنطقة. الشعب المغربي في الحقيقة مزاجه العام هو يرفض هذه الفكرة، مع أنه يتعايش في الحقيقة مع فكرة وجود هذا الكيان، وخاصة ارتباطا بأن هناك جالية يهودية كبيرة موجودة في المغرب، ولدى هذه الجالية حقوق في الحقيقة كثيرة، ولديهم نواب في البرلمان ومنهم مستشارون حتى في قصر الملك. فتقبل وجود اليهود ليست مسألة غريبة على الشعب المغربي، ولكن عندما بدأ الحديث عن مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني أصبح الأمر مختلفا هنا، لأنهم دائما كانت تعتبر المغرب هي الدولة التي كان لها دور على الأقل ولو على مستوى الشكل في حماية المقدسات، ونحن نعرف لجنة القدس التي أنشئت بعد جريمة إحراق المسجد الأقصى في سنة 1969، عندما حصل اختيار الملك حسن الثاني لأن يكون المسؤول عن هذه اللجنة لمتابعة أحوال القدس، وبالتالي محاولة إيجاد حل من وجهة نظره أو السياسة أو ترويج للسياسة في تلك المرحلة، بأنه يمكن أن يقع تفاوض مع الكيان حتى يفك يده على القدس ويحترم قرارات الأمم المتحدة.
جميل.
اليوم المسألة أصبحت أكثر تعقيدا، لأن هناك انقسام حاد داخل المجتمع المغربي، وهناك قناعة ومزاج أعتقد أنه مزاج مؤثر يرفض في الحقيقة الاعتراف. وأعتقد أنه يزداد هذا الرفض خاصة بعد معركة سيف القدس الأخيرة، ونحن تابعنا ما حصل في مجريات هذه المعركة وأسباب أصلا اندلاع هذه المعركة.
نعم.
بعد أن تجرأ الكيان الصهيوني على دخول القدس وعلى محاولات التهويد لكل الأحياء حتى الأحياء المحيطة بالقدس، وصولا طبعا إلى رغبة منه في تحقيق مشروعه بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم الذي يدعي.
طيب دكتورة سهام، يعني كما تعلمين الشعب المغربي له تاريخ طويل في حماية الأقصى، وهناك باب وحيد من أبواب المسجد سمي على اسم الشعب المغربي وهو باب المغاربة، ولكن دعيني أن هناك سؤال من الأخ أبو محمد مهدي، وهذا الشخص يعني أعتز فيه لأنه ناشط فعال جدا في مواضيع سياسية وخصوصا في برامج دعاء الطهران، ولديه سؤال لكم، يقول: هل يسهم اليهود المغاربة في المغرب وفي الكيان الصهيوني في إقحام الشعب العربي المغربي في التطبيع مع الكيان؟
المسألة يعني هناك محاولات يعني الكيان الصهيوني في الحقيقة عندما دخل في سياسة التطبيع بعد ترتيبات وبعد إعداد لمشروع متكامل، بدأ باعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان. من هنا بدأ التحرك علنا من قبل كيان الاحتلال، ولكن هو منذ سنوات كان يحاول أن يستغل الفرص لاختراق يعني القيام ببعض الاختراقات خاصة على مستوى الإعلام، على مستوى الثقافة، على مستوى النشاطات الرياضية، كمحاولة لأن إعطاء يعني فكرة أن هذا الكيان أو الشعب الذي يعيش داخل هذا الكيان هو مثله مثل غيره، يعني لابد من أن يكون له نفس الاعتراف الدولي، أن نقبل بوجوده، أن نقبل حتى برؤية عالمه في بعض المسابقات الرياضية أو الثقافية إلى آخره. هو طبعا معروف أن هذه السياسة يستخدمها الكيان دائما حتى كمحاولة للتأثير على الشعوب. الخطر أين يكمن؟ يكمن الخطر حقيقة في السيطرة على الإعلام. الإشكالية الآن التي تحصل في المغرب أن هناك الكثير والكثير من وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام الخاصة من السوشيال ميديا إلى التلفزيونات إلى الإذاعات، هي في الحقيقة تحاول أن تسوق، هناك عدد كبير منها يحاول أن يسوق لسياسة التطبيع بشكل ناعم، يعني هناك سياسة ناعمة تستخدمها هذه الوسائل لكي يقبل أو يتقبل الشعب المغربي وجود هذا الكيان كدولة لدينا معها علاقات مميزة، علاقات دبلوماسية، تجارية، اقتصادية إلى آخره. وإلى جانب الإعلام الاستثمارات، المجال الاقتصادي، هناك شركات كثيرة تدخل بعنوان شركات أوروبية أو تحت أسماء شركات أوروبية للقيام بمشاريع استثمارية في المغرب، وهذا منذ سنوات طويلة، يعني الذي يعرف المغرب يعرف أنها بلد تعمل كثيرا على قطاع الخدمات، تركز اقتصادها على قطاع الخدمات وقطاع السياحة، وهذان القطاعين يحتاجان حقيقة لاستثمار خارجي كبير يعني.
نعم.
فهناك العديد من الشركات التي دخلت المغرب وتوغلت داخل المفاصل الاقتصادية في المغرب تحت عنوان شركات أجنبية، ولكن هي في الحقيقة يعني أصحاب رؤوس الأموال فيها هم ينتمون إلى الكيان المحتل.
طيب دكتورة،
المشكلة
نعم دكتورة، ماذا تفهمين من إبرام اتفاقيات بين المغرب والاحتلال بأنها كانت جاهزة من قبل التوقيع؟
طبعا هي كانت جاهزة. لابد من الإشارة هنا إلى أن كيان الاحتلال هو يشعر، وهذا ليس شعور يعني مجرد تحليل سياسي، وإنما لكل من يتابع حتى التقارير التي تصدر عن مراكز الأبحاث وخاصة مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يعرف أن هذا الكيان هو يعيش الآن في أزمة وجود. هناك قلق دائم يعيشه هذا الكيان، يشعر أنه محاصر، هناك محور مقاومة على امتداد المنطقة من لبنان إلى العراق إلى اليمن إلى الجمهورية الإسلامية إلى فلسطين المحتلة. هو يحاصر هذا الكيان من كل جهة، وهو في الحقيقة واستطاع هذا المحور أن يصنع أدوات رعد ردع كبيرة قادرة على طبعا كسر هذه الهيمنة وهذا النفوذ وهذا الامتداد الصهيوني في المنطقة. وبالتالي اعتمد سياسة التطبيع وبدأ يجهز نفسه لهذه السياسة اعتقادا منه بأنه قادر على اختراق هذا الحصار الذي يشعر به أولا. ثانيا هو يبحث أيضا على رؤوس أموال، يعني عندما توجه إلى دول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية، هو يعرف أن هاتين الدولتين بما تملكان من نفوذ ومن مال ومن نفط ومن مخزون مادي قادر أن يساعد هذا الكيان على الخروج من أزمته. هو يعيش أزمة داخلية حقيقية على كل المستويات، على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني إلى آخره. وبالتالي طبعا كان هناك منذ، أعتقد أن في بعض التقارير بدأ الحديث منذ حرب لبنان الثانية في 2006، في تموز 2006، ونحن الآن في هذه الأيام في لبنان نحتفل بذكراها 15. منذ هذه الحرب حقيقة بدأ يشعر الكيان أن هناك خطر حقيقي يهدد وجوده في المنطقة، ولهذا اعتمد هذه السياسة، سياسة التطبيع وإعادة تدوير الزوايا فيما يخص سياسة العلاقات الدبلوماسية مع دول هو كان يعني لديها علاقات معها سرية، ولكنه الآن أخرجها إلى العلن بحثا على نوع من الطوق ربما أو من التحالف، ربما قد يحاول أن يستغله مستقبلا في بعض المواجهات حتى في إطار ساحة الصراع مع محور المقاومة أو قوى محور المقاومة.
طيب دكتورة، هناك من يريد تهويد القدس عبر تحييد رئيس لجنة القدس من هذه الحرب المفتوحة بين الفلسطينيين والاحتلال. كيف تقرأين قيام من يدعي ترأس لجنة القدس بالتطبيع مع الصهاينة؟ وهل أن ما تسمى بلجنة القدس كانت للتضليل؟
هي في الحقيقة كلامكم صحيح، يعني في الحقيقة هي كانت لجنة تضليل ولم تكن أبدا ولا بيوم من الأيام لجنة لخدمة القدس أو لحماية القدس. صحيح. والدليل على أن المغرب هي الدولة الأولى الآن في المغرب العربي التي أصبح لها تميز حتى على حساب الإمارات وحساب طبعا دولة الإمارات التي أعلنت التطبيع كأول دولة عربية بعد مصر، ولكن المغرب الآن لديها تميز في عدة مجالات من ضمنها وعلى رأسها أن تكون مشاركة مع الكيان الصهيوني في اللجنة. أعتقد هي لم تعد اسمها لجنة حماية القدس وإنما حماية الهيكل. هذا دليل على أن للأسف السلطة الحاكمة في المغرب هي بعيدة كل البعد عن مزاج الشعب المغربي الذي يرفض بالحقيقة هذا المسار وهذا التوجه وهذا الخيار، ويراه مؤامرة حقيقية على القدس وعلى المقدسات. الآن تحدثتم عن مسألة التهويد، نحن نعرف أن مشروع التهويد هذا له علاقة بالعقيدة الصهيونية التي حكمت هذا الكيان وأسست لهذا الكيان منذ أربعينات القرن الماضي. نحن نعرف أن التلمود الصهيوني وهو طبعا التحريف الكبير الذي حصل للتوراة هو يتحدث عن أن هذه الأرض هي أرض لليهود فقط، وبالتالي كل هذه المشاريع الآن التي يعمل عليها من خلال سواء كان توسيع الاستيطان أو طرد الفلسطينيين السكان الأصليين المقدسيين من الأحياء المحيطة بالبيت المقدس، أو افتكاك هوياتهم المقدسية وعزهم وسجنهم وانتهاك حرماتهم، طبعا حثهم والضغط عليهم لكي يغادروا بيوتهم ويغادروا أحياءهم. هذه السياسة، سياسة التهويد وسياسة التنكيل وسياسة القمع التي تقوم بها سلطات الاحتلال، واضح أن الهدف منها هو تطبيق هذا، تنفيذ هذا المشروع، وصولا إلى طبعا المؤامرة الكبرى التي يتحدثون عنها منذ سنوات، وهي هدم المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم الذي يتحدثون عنه في تلمودهم. المشكلة أو للأسف أقول أن الأنظمة العربية المطبعة منذ كامب ديفيد مع مصر، وصولا إلى وادي عربة مع الأردن، ثم مع أوسلو، الآن مع الإمارات ومع المغرب، ربما الاختلاف الوحيد بين التطبيع الأول، فترة التطبيع الأول مع مصر والأردن ومع السلطة الفلسطينية، ثم التطبيع الثاني مع الإمارات ومع المغرب والسودان، هذا الاختلاف فيه هو اختلاف فقط في التوقيت وفقط في الخيارات الاستراتيجية. الآن التطبيع لم يخدم الكيان الصهيوني كما خدمته سياسات التطبيع السابقة. للأسف هذه الدول أو هذه الأنظمة العربية لا تتعلم من التجارب السابقة. يعني ما حصل مع مصر بعد التطبيع، أعتقد أن مصر لم تستفد نهائيا من هذا التطبيع، بل بالعكس أصبحت دولة مدانة، أصبحت دولة اقتصادها ريعي بعد أن كانت دولة لديها صناعة قوية ولديها قطاع زراعي قوي، أصبحت الآن دولة مدانة، يعني بعد أن كانت دولة تزرع القمح أصبحت الآن تشتري القمح من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. الغاز المصري الذي تعبث به الشركات الصهيونية وتأخذ منه أضعاف أضعاف الحق المتاح على حساب حقوق الشعب المصري. الآن مصر تعيش ضغط كبير بسبب بعض السياسات التي لم تعد تقبلها الولايات المتحدة الأمريكية، الأب الروحي لهذا الكيان الغاصب، وهذا دليله أزمة سد النهضة التي تواجهها مصر الآن. السودان هذا البلد الذي الآن نراه مقسما إلى نصفين بعد أن كان دولة موحدة لديه خيرات ولديه ثروات، الآن ينكل به للأسف بهذه السياسة التقسيمية. الأردن هذا البلد الذي وقعت المؤامرة عليه في مشروع الترانسفير الذي يتحدث عنه الكيان لتهجير الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية، حتى الفلسطينيين الموجودين بأراضي ما يسمى بأراضي 48 ليصبح الأردن هو الوطن البديل لهم، ويعلن الكيان ساعتها قيام دولته اليهودية الخالصة. للأسف حتى على مستوى السلطة الفلسطينية نحن رأينا حتى اتفاقيات أوسلو لم تقدم شيئا للسلطة الفلسطينية التي ذهبت للتطبيع وللاعتراف بالكيان، بل بالعكس هناك حصار الآن وانقسام فلسطيني، وهناك مشاكل كثيرة. كل هذه التجارب كان من المفترض أن تكون، وأعتقد أن الشعب المغربي هو يشاهد هذه التجارب ويتابعها ويفهمها جيدا، ويعرف أن سياسة التطبيع بالرغم من الوعود الأمريكية للملك المغربي بأنه قد ستكون له مصالح كثيرة على مستوى المنطقة مقابل إعلان التطبيع، لأنه إلى حد الآن هو لم يحصل على شيء، حتى في مسألة الصحراء الغربية وملف الصحراء الغربية وحساسيته بالنسبة للمغرب، إلى حد الآن أتت الإدارة الجديدة الأمريكية الجديدة إدارة بايدن لتنسب كل هذه الوعود الأمريكية السابقة، ولتجد نفسه الآن ملك المغرب في ورطة وفي إحراج، لأنه لم يحقق شيئا ولم يربح شيئا من هذا التطبيع إلى حد الآن.
شكرا لكم دكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون المغربية على حضوركم معنا في لقاء اليوم، وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله.
تحياتي لكم. شكرا،
حياكم الله.